القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، عود على بدء واستكمالا لما سبق من موضوع الهجرة، والذي بدأناه في بداية المحرم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشهر كله حديثا عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقطع بموضوع الهجرة سلسلتنا المباركة حول الأدلة النقلية والعقلية، الأدلة النقلية والعقلية على حدوث المعاد أو حدوث اليوم الآخر، فمواكبة لأحداث القصة الضخمة في حياة الإسلام، ألا وهي قصة الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة. لا نحكيها على سبيل الحكاية المجردة ولا للتسلية ولا يعني اتباعا لموسمة المناسبات، يعني منذ عهد بعيد والخلف يتبعون منهجا غير منهج السلف، يتبعون منهجا غريبا حينما يموسمون الأحداث الضخمة في حياة الإسلام. يعني لا موسم، لها مواسم، يعني يوم في السنة نتحدث عن الهجرة في المحرم، يعني في 18 أو 17 رمضان نحدث عن غزوة بدر، فإذا انتهت مناسبة بدر في رمضان كف الحديث. وأيضا حينما يأتي موسم الحج نتبارى جميعا للحديث عن قصة الذبيح وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام عن المناسك، فإذا انتهى الحج انتهى الحديث عن قصة الخليل، النبي الأمة، النبي الإمام، النبي الخليل. فهذه الموسمة، يعني أن تصبح للأحداث الضخمة مواسم، لما كانش منهج السلف، منهج السلف كانت هذه الأحداث الضخمة تمثل منهج حياة بالنسبة لهم. ولذلك الهجرة كحادثة ضخمة في حياة دعوة الإسلام لم تنزل بشأنها آيات عقبها مباشرة، يعني عقب غزوة بدر كما قلنا في الحلقة السابقة نزلت آيات من سورة الأنفال، عقب غزوة أحد نزلت آيات من سورة آل عمران، عقب إسراء رسول الله وعروجه إلى السماوات العلى نزلت آيات من سورة الإسراء، عقب غزوة الخندق، وهكذا نزلت آيات من سورة الأحزاب. فهل نزلت عقب حادثة الغار آيات تحلل الحدث، تستخلص منه العظات والعبر، تربي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. حتى الآية التي نتناولها كل عام إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه الآية من سورة براءة نزلت بعد 9 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمناسبة كانت غزوة تبوك، مش المناسبة كانت الهجرة. وكأن الله يذكرهم بنصره تبارك وتعالى لرسوله يوم خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، يذكر الصحابة في غزوة تبوك. إنما الهجرة عطاء القرآن فيها أنها حدث كل يوم، حدث كل ساعة، حدث يتربى عليه المسلم الموحد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياته. نتناول اليوم بمشيئة الله عز وجل آيات من سورة الأنفال، الآية 72 و73 و74 و75 من سورة الأنفال. أنا هقولها الأول ثم أرجع التعليق عليها لنهاية الحلقة عشان بس نبتدي البداية منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي أواخر سورة الأنفال، أواخر سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أرجو أخي الحبيب أن تفتح القلب بتدبر، القرآن نزل للتدبر ولم ينزل للتلاوة المجردة. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر يعني الآيات والآيات سهلة جدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. دي الآية 72. والذين دي الآية 93 بقى، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية 74 اللي بعدها مباشرة، والذين آمنوا تاني، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الآية اللي بعدها، والذين آمنوا اللي 75، والذين آمنوا من بعده وهاجروا وجاهدوا معكم فإنهم منكم وأولو الأرحام الآية. يعني أرجو أن تكونوا قد تدبرتم، لأننا هبتدي إن شاء الله بداية ثانية خالص عشان نرجع تاني للآيات دي، بس أنا هبتدي ملتقطا. أنا قلتها ليه؟ عشان التقط إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، دي تكررت مرتين في 5 آيات. في الآية الأولى 72 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الآية 74 وجاهدوا في سبيل الله من غير بأموالهم وأنفسهم. وبعدين فيه ولاية المؤمنين بعضهم لبعض وولاية الكافرين بعضهم لبعض. خلي بالك من المعاني الضخمة دي. القرآن نزل عشان يربينا نتربى، مش عشان نتكلم أي كلام، لا، عايزين نتربى على القرآن. ده جديد اللي عايزين نعمله إن شاء الله عز وجل. من هنا نبدأ، عنوان الحلقة النهاردة من هنا نبدأ، الهجرة بين قوسين كده من هنا نبدأ. يبقى نتكلم عن ترتيب الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد. فلا هجرة بلا إيمان ولا جهاد بلا هجرة، ترتيب منطقي جدا، سلم تصاعدي. ولما نتكلم عن قضية ضخمة جدا في حياة الأمة، قضية الولاية. يعني ايه الولاية؟ ولاية المؤمنين بعضهم لبعض في المقابل ولاية الكافرين بعضهم لبعض. في الآية 72، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شوف أنا بعمل إيه عشان نقف في الناحية التانية من ناحية الكفرة اللي هم بعضهم أولياء بعض. ما هو الكافرين يوالي بعضهم بعضا، والمؤمنون يوالي بعضهم بعضا. طب إن لم نفهم هذا ووالينا الكافرين ولم نوالي المؤمنين، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نلتقط الإيمان الأول، إن الذين آمنوا في الآية 72 و74، لأن هذه هي البداية، من هنا نبدأ، التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإعداد للهجرة، بذر الإيمان في قلوب الصحابة، بذر الإيمان في قلوب الصحابة على مدى 13 سنة ينضج الإيمان في قلوبهم، عشان لما يجوا يهجروا بعد 13 سنة أولئك هم المؤمنون حقا، بقى مش مؤمن نص نص ولا مؤمن مزعزع الإيمان ولا مزعزع الثقة في الله عز وجل وفي نصر الله عز وجل، لا، مؤمن. أولئك هم المؤمنون حقا. اتكررت في الأنفال مرتين. فأول الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده في أول الآيات، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نيجي في نهاية السورة، لأن أنا بفضل الله علي في هذا البرنامج كثيرا بهتم أو ببداية السورة ونهايتها ومحور السورة. أدي بداية السورة، أولئك هم المؤمنون حقا، ونهاية السورة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فنمسك إن الذين آمنوا قبل وهاجروا قبل وجاهدوا. ما فيش هجرة بدون إيمان، وكانت الهجرة هتتم بهذه الكيفية وهذه الجسارة وهذه الجرأة وهذه الشجاعة وهذا التجرد وهذا الإخلاص وهذا الإقدام وهذه الرغبة العارمة لإقامة دين الله في الأرض بدون زرع الإيمان. قلنا قرية الإيمان، قلنا وندندن حولها آناء الليل وأطراف النهار، قضية الإيمان. الإيمان اللي هي العقيدة، اللي هي لا إله إلا الله، أن تعرف الله عز وجل. ولذلك هذا البرنامج نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا خالصا لوجهه، وألا يكون لنا حظ فيه. يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص. ندندن حول هاتين القضيتين اللي دندن حولهما رسول الله في مكة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والآخرة حق. قضيتين 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه. هذا الدين متهم، بس عشان ندخل برضو من الباب ده، متهم بأنه أو بيتهمونه حينما ندعو إلى الإسلام ولإقامة دين الإسلام وإلى استدعاء الإسلام ليحكم في الأرض ليكون له الكلمة الأولى لكي يتولى قيادة العالم مرة أخرى. يقولوا انتوا عايزين ترجعونا 15 قرن ورا رجعية، يعني لعصر الجمال والرمال والصحراء والتخلف والرجعية. احنا الناس بتتقدم قدام، احنا الوقت في القرن 21 والاسلام كان في القرن 6 الميلادي، عايزين ترجعونا ورا. طبعا ده خلط اوراق، واحذرك اخي الحبيب من انك تخدع من خلط الاوراق. خليك صحي قوي مع اللي بيكلمك، وخليك صحي قوي مع اللي بتسمعه في فضائية او في مناظرة او توك شو او كده، خليك صحي قوي لانهم بيلعبوا لعبة الثلاث ورقات، معلش ان صح التعبير. كلنا عارفين في مصر يعني ايه الثلاث ورقات. في مصر الثلاث ورقات دي بتتعمل في يعني في تجمعات كده لعبة، يعني شايف ديت اعمل ديت، اسمها الثلاث ورقات، بيلعب بالثلاث ورقات، فهو بيخلط الاوراق. هذا القول مردود عليه في قضية الإيمان، بتكلم في قضية الإيمان دلوقتي، مردود عليه بردين، من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، عشان نتعلم ازاي نناظر. من حيث الشكل، الإسلام هو أحدث الرسالات السماوية، فما تزيدش علينا بقى، الإسلام اللي عمره 15 قرن هو أحدث الرسالات السماوية. رسالة موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام عمرها 70 قرن، يبقى من الأحدث. أصبح قيام دولة إسرائيل التوراتية، هم معتمدين على التوراة، دولة دينية يعني حتى النخاع يعني. فأصبح قيام دولة إسرائيل الحضارة والتقدم، ويلصق بها كل تقدم وحضارة وعلم وتكنولوجيا، حتى في المستشفيات وحتى في الاستشفاء هناك في إسرائيل، وحتى هذه القلعة اللي هي المسمار الموضوع في ظهر العالم الإسلامي ده، قلعة الحرية اللي عمرها أساسا 70 قرن، عمر الرسالة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا موسى كان سيد الموحدين في عهده، وسيدنا محمد الاثنين اخوات، ما بنتكلمش في موسى ومحمد الوقت، بنتكلم في الرد الشكلي على ان احنا عايزين نرجع في تخلف 15 قرن وراء او في رجعية. احنا احلس الرسالات السماوية ان صح التعبير، وهم 70 قرن واحنا 15 قرن بس. ده من حيث ايه؟ الشكل، الرد. لما بنقول الايمان، يعني لما بنقول الايمان انتوا عايزين ترجعونا لايمان الصحراء وعيشة البداوة وعيشة الجمال وعيشة الرمال، وهو من حيث الشكل احنا احلس رسالة سماوية. من حيث الموضوع، فان الاسلام فيه ثوابت تؤكد صلاحيته لقيادة العالم، ثوابت. اعظم هذه الثوابت على الاطلاق الاعلاء من قيمة العقل. خلاص هندخل هو في القضية، الإعلاء من قيمة العقل، لأن العقل في القرآن قلنا ذكر بمشتملاته 300 مرة. فصل. العقل ذكر بمشتملاته 300 مرة. نفصل القول بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا نرد قبله، نرد على مقولة أن الإسلام رجعية تخلف، وإحنا في القرن 21 ترجعنا تاني لعصر أصدهم النبي والصحابة وكده، وده عصر بداوة وصحراء وكده. فردنا عليه من حيث الشكل، فنحن أحدث الرسالات السماوية، ومن حيث الموضوع فإحنا عندنا ثوابت لابد أن نتفق، يعني أنا ومحاوري أو المختلف معي في الرأي، على أن هذه الثوابت ثوابت حضارية، ثوابت إنسانية بحتة. نحن أمة العقل وأمة إحياء قيمة العقل والإعلاء من قيمة العقل. نقولنا في القرآن 300 آية بتتحدث عن العقل ومشتملاته، اللي هو أفلا يسمعون أفلا يبصرون، والفؤاد يعني العصر العقل بكل مشتملاته 300 آية، و16 مرة ذكر أولو الألباب في القرآن كله على سبيل الإحصاء، يعني ذكر أولو الألباب بالتعبير ده 16 مرة، من ضمنها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والآيات بقى فده ثابت من الثوابت الحضارية، يعني الوقت لا يمكن أن يختلف إثنان على أن الحضارة حضارة عقل وإعمال عقل، مش خرافة ولا أساطير ولا سحر ولا شعوذة. ده على فكرة الوقت منتشر في الغرب، اللي أنا بقوله ده منتشر في الغرب، اللي هو الشعوذة والأساطير والسحر والرواية دي، وفيه أخبار فاضحة لقيادات ورؤساء كانوا يعني بيستدعوا المشعوذين والسحر عشان يقولوا لهم أنباء على المستقبل، والقصة دي ومشهورة يعني كالقصص دي. احنا لا، احنا بنعلي من قيمة العقل، وده اللي رب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة طوال 13 سنة. ثوابت عندنا بقى، ثوابت القيم، ثوابت الأخلاق، ثوابت العقيدة، مفيش حد يختلف عليها ان هي ثوابت حضارية ايضا مستقبلية، او لن تزول حتى يقوم الناس لرب العالمين. يعني ستظل القيم الإسلامية، العفة والتسامح وغيرها من القيم الإسلامية الرفيعة، لن يختلف على قيمتها اثنان حتى يوم القيامة، مش هتتغير. وكذلك الأخلاق من الحلم والتواضع وغيرها أيضا لن يختلف عليها اثنان إلى يوم القيامة. العبادات الإسلامية سيظل الناس يصلون ويركعون ويسجدون وبالبيت يطوفون ويصومون، ثوابت. احنا عندنا في الدين ثوابت ومتغيرات، ثوابت لن يختلف عليها احد، ما حدش يختلف على ان الزنا فاحشة الى يوم القيامة، ولن يختلف احد على ان العفة والطهارة والصدق والتواضع وغيرها من القيم الاخلاقية الاسلامية يمكن ان تتغير، دي ثوابت. وهذه ثوابت في ديننا لا نقبل فيها نقاشا، محدش يقول ان احنا هنبطل صلاة او هنبطل صوم او هنبطل زكاة او هنبطل حج، ثوابت. اما المتغيرات ودخلت الاوراق بقى، لما بيقولوا احنا عايزين نرجع لعصر الرمال والصحراء والبداوة، المتغيرات بقى فنحن مطالبون بان نواكب احوال الدنيا المتغيرة حتى يقوم الناس لرب العالمين. في حديث مسلم في الفضائل رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، طبعا حادثة تأبير النخل اللي احنا عارفينها، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأتي بهذا الحديث عشان يقول لنا أن الغزل والنسيج وأن الزراعة وأن الطب وأن الهندسة وأن الفضاء وأن العلوم دي كلها علوم يعني نواكبها لأنها متغيرات. ولم يقل أحد من السلف أو الخلف أن مواكبة معطيات العلم الحديث ليست من الدين، إنها من صلب الدين، أن يكون منا أطباء ومهندسون وعلماء في الفلك وفي الجغرافيا وفي التاريخ والغزل والنسيج واستخراج البترول والمعادن، دي اسمها متغيرات الدنيا. إذا في ثوابت الدين ومتغيرات الدنيا، ثوابت الدين ثوابت، متغيرات الدنيا متغيرات، مطالبون بأن نواكب العلم حتى آخر نفس. فمن حيث الموضوع نحن أمة التطور، التطور بمفهومنا، التطور الدنيوي مش التطور الديني. الديني ثوابت لا نقبل فيها نقاشا، اليوم أكملت لكم إيه دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثوابت. والثوابت انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن. إنما الدنيا بمتغيراتها فنحن مطالبون أن ننافس فيها الكفر الفجر حتى نكون على القمة دائما، هذا الكتاب الضخم المؤلف الضخم، لأوصيك أيضا بقراءته، لو التطور والثبات في حياة البشر، ده مؤلف ضخم جدا، التطور والثبات في حياة البشر، إن التطور الدنيوي مسموح به، إنما الثبات الديني أيضا مسموح به، وليس التطور الديني. يعني مش هيجي يوم نخلي صلوات ثلاثة، مش هيجي يوم نخلي الصيام نص رمضان بس، مش هيجي يوم ننقل الحج لبلد إسلامي تانية زي ما بيقولوا، مش هيجي يوم نخلي الزكاة 1% مش 2.5%، مش هيجي اليوم ده إن شاء الله. دي اسمها الثوابت. فهذا العقل الذي ربى عليه رسول الله أصحابه اللي هي قيمة العقل، لنا معاه ثلاث وفات. بس احنا نتكلم عن العقل للحرية العقلية، ونتكلم عن القدرة النفسية، لان هو الاسلام صحة نفسية وعقلية. فايه الـ ايه الـ ايه الـ الامور اللي نتكلم عن العقل بشأنها؟ هنتكلم عن العقل اللي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طوال 13 سنة، اللي هي تنمية العقل وإعلاء قيمته واستعماله مش ركونه إلى الكسل والخمول والخرافات والأساطير والسحر، لا، العقل. أولا العقل هو الذي صار به الإنسان إنسانا. العقل اللي في المخلوقات الأخرى عقل، إن شئت التعبير، عقل غريزي فطري، إنما العقل البشري اللي خلق الإنسان، اللي خلق ربنا سبحانه وتعالى بيديه، خلق الله الإنسان بيديه، خلق آدم بيديه، واختار له أن يكون خليفة له في أرضه. هذا العقل هو سر التكريم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بهذا العقل. ولذلك نقول إن الذي يلغي عقله ويسلمه إلى أي أحد أو جماعة أو هيئة أو حزب أو شيخ أو لكي يصب فيه أفكاره دون أن يعرض هذه الأفكار على المعلم الأول الأصيل صلى الله عليه وآله وسلم، دي جريمة، جريمة أن تسلم عقلك لأي أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه معصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي جريمة، لأن الله خلقك هكذا، خلقك لكي تكون مكرما بإعلاء قيمة العقل فيك. وهذه البند الثاني، أن تقول لا، اللي هو وظيفة العقل. البند الثاني اللي عايزين نتكلم فيه وظيفة العقل. وظيفة العقل حاجتين، يعني بقول ثلاث أمور. الأمر الأول سر التكريم، سر التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، خصوصية الإنسان، خصوصية الإنسان. نمرة اثنين وظيفة العقل، ده اثنين الوظيفة العقل اثنين. نمرة واحد في الاثنين ألف، يعني التفكر في ملكوت السماوات والأرض. مش هتتفكر إلا بعقلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول. نمرة اثنين في وظيفة العقل إنك تختار، يعني تعرف الحسن من القبيح، فتسير في طريق الحسن وتسيب القبيح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الحلال من الحرام، السنة من البدعة، الحق من الباطل. دية اثنين في وظيفة العقل. نمرة ثلاثة نتكلم فيها اللي هي العقل في مواجهة النص. ايه حكمه النص اللي هو الوحي يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام رب ما يسمى بتنمية العقل البشري عند الصحابة، إعلاء قيمته. الآيات اللي بتتحدث عن العقل اللي هي 300 آية أو 16 آية اللي بتتحدث عن أولي الألباب كلها لكي تنمي هذا العقل. ولا يصلح العقل ولا ينمو إلا بالتفكر في آيات الله في الكون. ده صحة عقلية، صحة عقلية بدونها يمرض العقل ويكون به خلل. أرجو أن نفهم هذا المعنى جيدا أحبتي في الله، لأن له علاقة برضو بصلاح القلب وفساده. نحن نتكلم الوقت عن العقل كعقل، لا ينمو ولا يصح إلا بذكر آلاء الله في كونه. ولذلك كانت الآيات المكية مباشرة تخاطب هذا العقل، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. المهم فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر العينين يعني ترى بنور البصيرة كيف خلقت من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. الآيات التي تحدثنا عنها بفضل الله ومنته علينا في هذا برنامج كثيرا عن إعمال العقل في خلقك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، آيات فلينظر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اعمل عقلك يحيي الأرض بعد موتها، دليل نقلي وعقلي على أنك ستخرج من قبرك ومن هذه الأرض لكي تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يتفكرون. شوف الخطاب للعقل، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إعمال عقل برضو عن طريق السمع. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. أيضا آيات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ولذلك قراءة القرآن أحبتي في الله بتدبر، عايزين يعني نتدبر كما تدبرها الصحابة فتنمو عقولنا كما نمت عقول الصحابة، وكانوا يمثلون بإعمال العقل أعظم تجمع حضاري إنساني لم تعرف البشرية لها مثيلا، لم تعرف البشرية له مثيلا على مدى التاريخ والجغرافي. كانوا متقدمين جدا عقليا، كانوا يحسنون أداء العقل في الوقت الذي كانت فيه المجتمعات الأخرى غارقة في الجهل. عايزين نتدبر القرآن كما تدبره الصحابة. لما واحد يقول كنت أمر وأنا أقرأ القرآن بآية فيها ذكر النار فكأن زفير جهنم في أذني. انتهى وقت الحلقة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حتى نستكمل هذه الموضوعات الضخمة في هذه الأمة، إذا أردنا أن نقيم أمة وأن نربي جيلا على القرآن والسنة. حتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان.